بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الأيام المقبلة القريبة القادمة نستقبل شهرا كريما وموسما رابحا عظيما، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر من صامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن فطر فيه صائماً كان له مثل أجره، ومن أتى فيه بعمرة كان كمن أتى فيه بحجة، فهو شهر الخير والبركة. وشهر رمضان فرضه الله عز وجل على عباده في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. وقد أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا معلومًا بالضرورة من الدين على فرضية صيام رمضان، فمن أنكر صيامه فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما من ترك صيام رمضان تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم. وكان فرض صيام رمضان على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، والمرحلة الثانية تعين الصيام. ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، ومن أراد أن يصوم فعل، حتى أنزل الله الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان الصيام عيناً لا خيار فيه أو لا خيار معه. وصيام رمضان مع كونه فرضاً من فروض الإسلام وركناً من أركانه، إلا أن فيه فضلاً عظيماً وثواباً جزيلاً. فمن فضائل الصوم أن الله عز وجل كتبه على جميع الأمم قبلنا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلولا أن الصيام عبادة عظيمة جليلة ما فرضه الله عز وجل على جميع الأمم. ومن فضائل الصيام أيضاً أنه سبب لحصول التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذلك أن الصائم حال صومه مأمور بفعل الواجبات والمستحبات ومنهي عن فعل المحرمات والمكروهات، وهذه هي حقيقة التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن فضائل الصوم أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أيضا أن الصائم يوفى أجره من الله عز وجل بغير حساب، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومن فضائل الصوم أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بالصيام، وفيه صبر عن معصية الله لأنه يمتنع حال صيامه عن المحرمات الخاصة وهي المفطرات، وعن المحرمات العامة كالكذب والغيبة والنميمة ونحوها، وهذا صبر عن معصية الله. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يناله شيء من الجوع والعطش، ولا سيما في أيام الصيف التي تكون طويلة، ومع ذلك يصبر ويحتسب الأجر على الله تعالى. فإذا كان الصوم جامعاً لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم أيضاً أنه يشفع للعبد يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وصيام رمضان إنما يجب بشروط ستة. صيام رمضان أداء إنما يجب بشروط ستة. الشرط الأول: الإسلام. فالكافر لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه، لأنه بل يؤمر بالإسلام أولا ثم يخاطب بالصيام ثانيا. وإنما لم يصح الصوم من الكافر لوجود مانع يمنع من صحة العمل منه، وهو الكفر. فالكفر مانع من قبول العمل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فبين سبحانه وتعالى أن المانع من قبول النفقات والصدقات هو كفرهم بالله عز وجل. الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام: البلوغ، أن يكون بالغا. فغير البالغ لا يجب عليه الصيام، لكن إن كان الصبي غير البالغ إن كان مميزا ويطيق الصيام فإن وليه يأمره بذلك. فإن وليه يأمره بذلك أولا اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يصومون صبيانهم، وثانيا لأجل أن يألف على الصيام وأن ترتاض نفسه وتعتاد عليه، بحيث إذا بلغ لم يكن الصيام شاقا عليه. وأما الصبي الذي لا يميز، وهو الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، يعني من له دون 6 سنين، فهذا لا يصح منه الصيام. لماذا؟ لعدم تمييزه، لأن الصوم لا بد فيه من النية، والنية لا تتصور من غير المميز. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل، فغير العاقل من مجنون أو غيره لا يجب عليه الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فالمجنون أو من زال عقله بجنون أو غيره لا يجب عليه الصيام. ولأن الصيام عبادة لا بد فيها من النية، والنية محلها العقل، وغير العاقل لا تتصور منه النية. فعلى هذا المجنون الذي قد زال عقله، سواء كان جنونه أصليا أم طارئا، لا يجب عليه الصوم. وكذلك أيضا الشيخ الكبير الذي قد بلغ من الكبر عتيا وسقط تمييزه وبلغ حد الهذيان، لا يجب عليه الصوم. وأما إذا كان الشيخ الكبير مطيقا للصوم فإنه يجب عليه. والشيخ الكبير من حيث الصوم وعدمه لا يخلو من 4 حالات: الحال الأولى أن يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم من غير مشقة عليه فيجب عليه أن يصوم، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم لكن عقله معه، فهذا يعدل من الصيام إلى الإطعام، بمعنى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والحال الثالثة أن يكون الشيخ الكبير قد زال عقله وسقط تمييزه وبلغ حد الهذيان بحيث لا يميز، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام لعدم تكليفه، فهو كالمجنون. والحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا، فيجب عليه الصيام في حال تمييزه دون حال هذيانه. الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم الاستطاعة، وضدها العجز. فالعاجز عن الصيام إن كان عجزه مما يرجى زواله، كالمريض مرضا يرجى برؤه، فإنه يؤخر الصيام إلى أن يبرأ، يعني يفطر وإذا برئ قضى ما أفطره من أيام. وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، فهو كالشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا. فالمريض إذا كان مرضه مما يرجى برؤه ويرجى زواله فإنه يؤخر، فإذا برئ صام وقضى ما عليه من أيام. وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله، كالمريض نسأل الله العافية مرض السرطان أو الفشل الكلوي أو غيره من الأمراض المستعصية، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والمريض أو المرض من حيث الصوم لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يكون المرض يسيرا لا يشق على الإنسان ولا يضره، كوجع الضرس والصداع اليسير الذي لا يشق ولا يضر، فهذا لا يسقط فريضة الصيام، بل يجب عليه أن يصوم. والحال الثانية أن يشق الصوم على المريض ويضره، أن يكون الصوم مشقا ومضرا عليه بحيث يحصل له مشقة وضرر. وضابط الضرر، ضابط الضرر زيادة المرض أو تأخر البرء. فإذا كان المريض يخشى من الصوم، يخشى أنه إذا صام زاد مرضه أو تأخر برؤه، بدلا من أن يبرأ في شهر يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة، فالصوم في حقه محرم، لا يجوز أن يصوم إذا كان الصوم يضره، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيجب على من كان الصوم يضر به أن يفطر وأن يقضي ما أفطره من أيام بعد برئه. الحال الثالثة أن يكون الصوم مشق، أن يشق الصيام على المريض مشقة من غير ضرر، يعني عليه مشقة لكن لا ضرر عليه، فالصوم في حقه مكروه، يعني يكره له أن يصوم، لأن في صيامه عدولاً عن رخصة الله عز وجل. والله تعالى يقول ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الشرط الخامس من شروط وجوب الصيام أداء الإقامة، يعني أن يكون الإنسان مقيما ببلده، فإن كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصوم، فالمسافر يخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، لقوله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ الجواب الصيام بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكانوا صائمين، قال حتى بلغنا كراع الغميم وهو وادي عسفان، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فلما قيل له إن بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا، يعني ما هذا الزحام وهذا الرجل الذي ظلل عليه، قالوا صائم، إنه رجل صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل الذي يشق عليه. الحال الثانية من أحوال الصوم للمسافر أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، بمعنى أنه يتحامل على نفسه ويصوم، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولاً عن رخصة الله تعالى والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة أن يتساوى الأمران، أن يستوي عنده الصوم والفطر بحيث يكون صومه وفطره سواء. فاختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفطر أفضل في هذه الحال أخذا بالرخصة، وقيل وهو القول الثاني إن الصوم أفضل إذا استوى عنده الصوم والفطر فإن الصوم أفضل، وهذا القول هو الراجح أن الصيام أفضل لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. الوجه الثاني من أوجه تفضيل الصيام أنه يدرك الزمن الفاضل، فالصوم في رمضان ليس كالصوم في غير رمضان. والوجه الثالث أنه أسرع في إبراء الذمة وأسبق إلى الخير، وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الوجه الرابع أنه أيسر على المكلف غالبا، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر له وأسهل عليه مما لو صام وحده، لأنه ربما لو أفطر وتراكمت عليه الأيام ربما شق عليه القضاء، بل ربما توانى في القضاء حتى يأتيه رمضان الثاني وهو لم يؤدِّ ما عليه وما في ذمته من صيام رمضان السابق. الشرط السابع من شروط أو السادس من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع، ونعني بذلك عدم الحيض والنفاس، فالحيض والنفاس مانع من صحة الصيام ومن وجوب الصيام بالأولى، فالحائض والنفس لا يجب عليهما الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهذا النقصان في دين المرأة نقص أو نقصان لا تلام عليه لأنه بغير اختيار منها، فهو نقص لا تلام عليه، بل كونها تترك ما أمرها الله عز وجل، كونها تترك ما أوجبه الله عز وجل عليها من الصيام هذا من الأمور الواجبة. فالمهم أن الحائض والنفس لا يجب عليهما الصيام، وسواء حاضت المرأة في أول النهار أو أم في آخره فإن صيامها يفسد بذلك. فلو أن امرأة نوت الصيام وفي أثناء صيامها أتاها الحيض فإن صيامها يفسد، وكذلك أيضا لو حاضت ولو قبل الغروب بلحظة فإن صيامها يفسد. وأما لو أحست بآلام الحيض قبل غروب الشمس ولكنها لم تر الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح. فالعبرة ليست بوجود الآلام وأن تشعر بحصول الحيض أو انتقاله، العبرة برؤية الدم وخروج الدم، ولهذا قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم من ترك الصلاة وترك الصيام، ومتى لم يوجد الأذى لم يوجد الحكم من وجوب الصلاة ووجوب الصيام. والحائض والنفس تفطران ولكن عليهما القضاء، عليهما القضاء، يعني أنها تقضي ما أفطرته أيام حيضها وأيام نفاسها. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا ما يتعلق بالشق الأول أو المسألة الأولى مما يتعلق بهذه المحاضرة، وهي شروط وجوب الصيام. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي ما يتعلق بالمفطرات التي تفطر الصائم. المفطرات التي تفطر الصائم سبعة أنواع: الأكل والشرب، وثانياً ما كان بمعناهما، وثالثاً الجماع، ورابعاً إنزال المني بشهوة، والخامس إخراج الدم بالحجامة، والسادس القي، والسابع خروج دم الحيض والنفاس. هذه هي المفطرات. فأما الأول وهو الأكل والشرب، فمتى أكل الإنسان أو شرب في نهار رمضان عالماً عامداً مختاراً فإن صيامه يفسد بذلك. فالأكل والشرب من مفسدات الصوم، سواء كان الأكل والشرب معتاداً أم غير معتاد. قال أهل العلم: حتى لو ابتلع خرزة أو حصاة أو أكل تراباً فإنه يفطر بذلك، لأن ذلك يسمى أكلاً. وقد قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب، الأكل والشرب مانع من صحة الصيام ومفطر للصائم من أي بأي حال كان، سواء كان نافعاً أم ضاراً، وسواء كان معتاداً أم غير معتاد، للآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فمفهوم الحديث أن من تعمد ذلك فإن صيامه يفسد. الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، يعني ما ليس أكلاً وشرباً ولكنه في معنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب. فالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. ولذلك تجد أن بعض المرضى يمكث أزمنة طويلة، بل ربما مكث سنين وهو يتغذى على الإبر المغذية والمغذيات، فهي تغذي البدن وتقوم مقام الطعام والشراب. فلا يجوز للصائم أن يستعمل الإبر المغذية أو المغذيات إلا في حال الضرورة كالمرض الذي يبيح له الفطر. وأما الإبر التي لا تغذي التي لا تغذي البدن ولا تقوم مقام الأكل والشرب، وإنما تكون مسكنة للألم أو لعلاج كإبر الأنسولين ونحو ذلك، فهذه لا تفطر الصائم. الإبر التي تستعمل علاجاً إما تسكيناً لألم أو معالجة مرض، أو إبر الأنسولين التي تستعمل لمرضى السكر وما أشبه ذلك، هذه لا تفطر الصائم لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معنى الأكل والشرب. الثالث المفطر الثالث من المفطرات وهو أعظمها وأشدها وأغلظها الجماع. فإذا جامع الإنسان في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على هذا الأمر على جماعه خمسة أحكام. الحكم الأول الإثم، يأثم بذلك لأنه ارتكب محرماً ومنهياً عنه. ثانياً فساد الصوم. ثالثاً وجوب الإمساك بقية يومه، يعني يجب أن يمسك بقية اليوم ولا يقول إن صيامي فسد فلي أن أتم اليوم مفطراً، لأنه استباح هذا اليوم بفطر محرم، فهذا اليوم يلزمه إمساكه شرعا فيجب عليه أن يمسك بقية يومه. الحكم الخامس وجوب القضاء، والحكم الرابع وجوب القضاء، والحكم الخامس وجوب الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا. هذا ما يتعلق بالجماع. فالجماع إذا وقع من الإنسان في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب عليه الأحكام السابقة. وهذه الكفارة، أعني كفارة الجماع في نهار رمضان، إنما تجب بشرطين. الشرط الأول أن يكون الجماع في رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان أو جامع في صوم نذر أو في صوم كفارة فإن الكفارة لا تجب عليه، إنما تجب الكفارة المغلظة إذا كان الجماع في نهار رمضان. والشرط الثاني أن يكون الصوم واجباً عليه، فإن كان الصوم لا يجب عليه كالمسافر، مثال ذلك إنسان سافر، المسافر يباح له الفطر، فلو جامع زوجته وهو مسافر فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه لأنه فعل ما هو مباح له، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. إذن الكفارة المغلظة إنما تجب بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، فلو جامع مثلا في قضاء رمضان في شوال أو في ذي القعدة أو في المحرم أو في غير ذلك فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأن النص إنما ورد في رمضان، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قوله في رمضان هذا قيد يخرج ما لو كان الجماع في غير رمضان. الرابع من المفطرات أو الخامس الأكل والشرب، ما كان بمعناهما الجماع. الرابع من المفطرات خروج المني عمدا، يعني تعمد إخراج المني، فإذا تعمد إخراج المني فإنه يفطر بذلك. وقولنا تعمد إخراج المني احترازا مما لو خرج المني بغير اختياره، كما لو احتلم فإن صيامه لا يفسد. فلو أن صائماً احتلم في نهار رمضان فصيامه صحيح. لماذا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن فعل النائم لا ينسب إليه شرعاً، كل ما فعله النائم فإنه لا ينسب إليه شرعاً. الدليل على ذلك قال الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. وثانيا أن النائم حينما خرج منه المني خرج منه بغير اختيار منه. فإذا قدر أن الإنسان احتلم في نهار رمضان فأنزل منيا فإن صيامه لا يفسد بذلك. أما من تعمد إخراج المني باستمناء أو مباشرة أو غير ذلك فإن صيامه يفسد، ولكن لا كفارة. الكفارة إنما تجب بالجماع دون غيره، يعني دون ما لو أنزل. والدليل على فساد الصوم بإنزال المني يقظة لا مناما قول النبي، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وإخراج المني من الشهوة. الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة. إخراج الدم بالحجامة، يعني لو حجم الإنسان، لو أخرج دمه بالحجامة فإنه يفطر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. فمتى احتجم الإنسان وهو صائم فإن صيامه يفسد. أما بالنسبة للحاجم، أما بالنسبة للمحجوم فلما يحصل في بدنه من الضعف بسبب الحجامة. وأما بالنسبة للحاجم فلأن الحاجم يمص القارورة، وربما تسرب إلى جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر. وبناء على هذا فإذا قدر أن الإنسان حجم بطريق لا يمص به القارورة، يعني بطرق حديثة لا يحصل بها مص القارورة، فحينئذ يكون الفطر بالنسبة للمحجوم لا بالنسبة للحاجم. ويقاس على الحجامة ما شابهها من الفصد والشرط، وكذلك أيضا التبرع بالدم. فلا يجوز لمن كان صيامه واجبا أن يتبرع بالدم حال صومه إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، كإنقاذ نفس معصومة أو إنسان يحتاج إلى من يتبرع له بالدم، فحينئذ يجب عليه أن يتبرع بالدم فيفطر ويتبرع بالدم. وأما تحليل الدم أو معرفة عينة الدم فهذا لا يضر الصائم. لو أن الصائم في نهار رمضان أو في غيره قام بتحليل الدم أو أخذت منه عينة لدمه فإن ذلك لا يضره. كذلك أيضا لو قلع سنه أو ضرسه وخرج منه دم فإن ذلك لا يضره. كذلك أيضا لو أصابه رعاف ونزف دم من أنفه، أو أصابه جرح فخرج منه دم، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا في الغالب يكون يسيرا لا يؤثر على البدن. السادس من المفطرات إخراج القيء عمدا، وإن شئت فقل تعمد إخراج القيء. والقيء هو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب. فمن تعمد القيء في حال صيامه فإن صومه يفسد. وأما من غلبه القيء وهاجت معدته ولم يتمكن من حبسه فإن صيامه صحيح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من ذرعه القي يعني غلبه وخرج منه كرها بغير اختيار فلا قضاء عليه، يعني أن صيامه صحيح. ومن استقاء، الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب إخراج القي، فعليه القضاء. فإذا تعمد الإنسان أن يخرج ما في معدته من الطعام والشراب فإن صيامه يفسد. وأما إذا كان ذلك بغير اختيار منه كما لو هاجت معدته أو تقيأ بغير اختيار منه فإن صيامه صحيح. السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس، فمتى حاضت المرأة أو نفست فإن صيامها يفسد كما تقدم، سواء كان ذلك في أول النهار أم في وسطه أم في آخره. وأما لو أحست بآلام الحيض، أحست بآلامه وبانتقاله ولكنها لم ترى دما إلا بعد أن غربت الشمس فإن صيامها صحيح. هذه المفطرات الستة السابقة ما عدا الحيض، هذه المفطرات السبعة السابقة ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الإنسان ذاكرا، فإن فعل شيئا من المفطرات السابقة ناسيا فإن صيامه صحيح. فلو أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا أو فعل مفطر أو استمنى ناسيا أو ما أشبه ذلك فإن صيامه صحيح. والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وفي رواية عند الدارقطني: من نسي وهو صائم فأفطر. وهذه الرواية تشمل جميع المفطرات الصائمة. فليتم صومه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه إشارة إلى أن صيامه تام وأن أجره تام وأنه لم ينقص شيء من أجره ومن صومه بسبب فعله هذا المفطر ناسيا. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن متى ذكر الصائم الذي يأكل ويشرب ناسيا، متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يلفظ ما في فمه من طعام أو شراب، لأنه قبل أن يذكر أو يذكر كان معذورا بالنسيان، وبعد أن ذكر أو ذكر وجب زال عنه العذر الشرعي، فيجب عليه أن يلفظ ما في فمه من طعام وشراب. وهنا مسألة مهمة، وهي إذا رأيت شخصا يأكل أو يشرب ناسيا حال صيامه، فهل يجب عليك أن تذكره أو تدعه وتقول: هذا رزق ساقه الله له، فلا تمنعه من التمتع بالطعام والشراب؟ الجواب أنه يجب عليك أن تذكره بذلك، لأن هذا الرجل الذي أكل وشرب معذور بالنسيان، لكنك لست معذورا في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشرط الثاني من شروط كون المفطرات السابقة مفطرة أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه. فمثلا رجل حديث عهد بإسلام يظن أن الجماع لا يفطر، أن الذي يفطر الصائم هو الأكل والشرب، فجامع في نهار رمضان متعمدا ولكنه جاهل، فإنه لا شيء عليه لأنه معذور بالجهل. قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل غير متعمد. الشرط الثالث من شروط كون المفطرات السابقة مفطرة الاختيار، يعني أن يفعل المفطرات السابقة باختيار منه، فإن كانت هذه المفطرات السابقة بغير اختيار منه، بمعنى أنه أكره على الفطر، فإن صيامه صحيح لعموم قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله الآية. فإذا كان الله عز وجل قد عذر الإنسان ورفع عنه المؤاخذة إذا أكره على الكفر مع عظمه، فما دون الكفر من باب أولى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والإكراه على الفطر له صورتان: الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، بأن يهدد ويقال له مثلا: اشرب ماء وإلا فعلت بك كذا وكذا، كل هذا الطعام وإلا فعلت بك كذا وكذا، من الأمور التي يحصل بها إكراه، فهذه صورة. الصورة الثانية أن يفعل به المفطر كرها، كما لو أمسكه شخصان وصب الماء في حلقه أو وضع الطعام في حلقه، ففي الصورتين صيامه صحيح ولا شيء عليه، لأنه لم يفعل هذا المفطر باختيار منه. إذن كل المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم إلا بالشروط الثلاثة السابقة: أن يكون ذاكراً وضده الناسي، الثاني أن يكون عالماً وضده الجاهل، والثالث أن يكون مختاراً وضده المكره. بقي المسألة الثالثة فيما يتعلق بآداب الصيام الواجبة والمستحبة. الصيام له آداب واجبة وله آداب مستحبة، فمن الآداب الواجبة في حال الصيام أن يقوم الصائم بما أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات، ومن أعظمها أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة. ومع الأسف الشديد أننا نرى أناساً في نهار رمضان يتهاونون في أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة، بل تجده لا يصلي الصلاة في وقتها، فينام من بعد الفجر ولا يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس، فلا يصلي صلاة الظهر في وقتها ولا يصلي صلاة العصر في وقتها، وهذا قد فعل محرماً بل كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا داخل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا الرجل الذي يصوم عن الأكل والشرب ولكنه لا يصون صيامه عن المحرمات وعن ترك الواجبات، حظه من صيامه الجوع والعطش. كذلك أيضا يجب على الصائم أن يصون صيامه من المحرمات، من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى المؤمن أن يحرص على صون صيامه بإتيانه بالواجبات وترك المحرمات، وإن قدر أن شخصاً سابه أو شاتمه وهو صائم فليقل: إني صائم، وفي رواية: إني امرؤ صائم. فلو أن شخصاً خاصمك وجادلك أو سبك وشتمك حال صيامك فلا تقابل سبه بالسب أو شتمه بالشتم، وإنما قل له إني صائم. وفائدة قولك إني صائم إعزاز نفسك، يعني أنه لم يمنعك، أنه لم يمنعك من مقابلة سبه إلا حفاظا على صومك، على صومك وصيانة له، فلست عاجزا عن أن ترد، أن ترد عليه مسبته وشتمه، ولكنك لكونك صائم تصون صيامك عن مقابلته. وفائدة ثانية أيضا أنه أقطع للنزاع، لأن الذي يسبك ويشتمك إذا سمعك تقول إني صائم فإنه ينتهي، لأنه لن لأنه سيعرف أنك لن تقابل إساءته بالإساءة. فعلى من حصل، على من سبه أحد أو شاتمه حال صومه أن لا يقابل سبه بسب أو شتمه بشتم، بل يحفظ صومه ويصونه ويقول له، وليقل له إني صائم أو إني امرؤ صائم. كذلك أيضا ينبغي للصائم أن يحرص على الآداب والأعمال المستحبة للصائم، ومنها أولا السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فينبغي للمؤمن أن يحرص على السحور وهو الأكل في آخر الليل، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداءً به، وحفظاً لقوة بدنه، وتمتعاً بما أباح الله له من الطعام والشراب، ولأنه يستعين بهذا الأكل على الصيام في نهاره. من الآداب أيضاً الفطر وتعجيله، فيسن للصائم أن يبادر بالفطر متى تحقق غروب الشمس، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولكن تعجيل الفطر مشروط بأن يتيقن ويتحقق أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، وأما مع الشك فلا يجوز له الفطر. من الآداب أيضا المستحبة للصائم حال صيامه أن يحرص على التقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب، من كثرة الصلاة وكثرة تلاوة القرآن والصدقة والإحسان وبذل الخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده كالريح المرسلة. فلتحرص يا أخي على بذل الإحسان والجود والصدقة والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب والطاعات. ومن أعظم ما ينبغي للإنسان في رمضان أن يعتني به هو قيام رمضان، فقيام رمضان فيه فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان صلاة التراويح التي يصليها المسلمون بعد صلاة العشاء في ليالي رمضان، فينبغي للمؤمن أن يحرص على أداء هذه الصلاة بخشوع وطمأنينة. وينبغي للأئمة، بل يجب على الأئمة أن يحرصوا على الطمأنينة، على الطمأنينة في أداء صلاة القيام، وألا يعجلوا عجلة تمنع المأموم من فعل ما يسن. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن. الواجب على الأئمة أن يحرصوا على الطمأنينة وأن لا يعجلوا في صلاتهم، بل يطمئنوا فيها ويراعوا من خلفهم من الضعف والعجز الذين ربما احتاجوا إلى وقت للسجود والنهوض من السجود. فعجلة الإمام وسرعته إن كانت تمنع المأموم من فعل ما يجب فهذا حرام عليه، ولا يصح أن يصلى خلف من يفعل هذا، مثل هذا لا تصح إمامته. وأما إذا كان الإمام يسرع سرعة يمنع المأموم من فعل ما يسن، بمعنى أن المأموم لا يتمكن معه إلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فقط، يأتي بالواجب، فهذا في حقه مكروه، لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فليحرص الأئمة في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح على الطمأنينة في الصلاة، وعلى أن يأتوا بالصلاة كما على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، ولا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأمور أيضا المستحبة للصائم في رمضان أن يحرص على تفطير الصوام، أن يحرص على تفطير الصوام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. ولكن ما معنى من فطر صائما؟ هل يكفي أن يفطره على تمرة أو نحو ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما يعني أشبعه، يعني أعطاه طعاما يشبعه، وإلا فالصائم يستطيع أن يفطر بالنية أو بشربة ماء أو نحوه. فالمراد من فطر صائما أي أعطاه ما يحصل به إشباعه من طعام وشراب من تمر أو غيره. فعلى الإنسان أن يحرص على الأعمال الصالحة في هذا الشهر الفاضل وفي هذا الشهر الكريم، وما هي إلا أيام معدودة، فمن زرع فيه خيرا وعمل فيه خيرا فسيجد ذلك الخير أحوج ما يكون إليه، ومن فرط في هذا الشهر فسوف يندم حين لا ينفع الندم. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وما تيسر من الأعمال، وأن يكون سببا لعتق رقابنا من النار وتكفير سيئاتنا ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ومن لديه سؤال فليتفضل. نعم.